بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الثالث المتوسط، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الرابع، قيام الدولة السعودية الثالثة. الباب الخامس، النهضة الحضارية في المملكة وسياستها الخارجية. صفحة 69. الباب الرابع، قيام الدولة السعودية الثالثة. وفي هذا الباب فصلان، الفصل الأول، الملك عبد العزيز موحد البلاد. الفصل الثاني، ملوك البلاد بعد وفاة موحدها. صفحة 70. الفصل الأول، الملك عبد العزيز موحد البلاد. أولا، سيرة الملك عبد العزيز وبداية حكمه، نسبه ومولده ونشأته. هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، ولد في الرياض سنة 1293 هجرية. نشأ في كنف والده وتعلم القراءة والكتابة ودرس القرآن الكريم وأصول العقيدة الإسلامية، واكتسب مهارات الفروسية منذ سن مبكر مثل الرماية وركوب الخيل، وقد طور معارفه من خلال مجالسة الأمراء والقادة والعلماء. عاش عبد العزيز مع والده الفترة الصعبة في الرياض، ثم انتقل معه إلى البادية، فأتاح له ذلك التنقل ممارسة حياة الصحراء القاسية، مما زاد من رصيد تجاربه القيادية. وكانت الكويت آخر محطة استقر فيها الشاب عبد العزيز بعيدا عن مسقط رأسه ومركز حكم أسرته، وكان آنذاك في 17 من عمره. كان عبد العزيز على اتصال مباشر بحاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح، يتردد على مجالسه ويستمع إلى الأحاديث السياسية والاجتماعية التي تدور في مجلسه عن الأحداث العالمية، كما جالس الزعماء والقادة وممثلي الحكومات الأجنبية في الكويت. فكانت الكويت المدرسة السياسية التي اكتسب منها عبد العزيز مهاراته وخبراته السياسية والاجتماعية، وقد ازدادت علاقة المودة والصداقة بين الشيخ مبارك الصباح وبين الإمام عبد الرحمن الفيصل، فأثارت هذه العلاقة عدو الأسرة السعودية عبد العزيز ابن رشيد، الذي أخذ يعد العدة لاحتلال الكويت بسبب تعاون حاكمها مع آل سعود، مما اضطر الشيخ مبارك الصباح إلى إعداد قوات لمحاربة ابن رشيد. المحاولة الأولى لاستعادة الرياض في عام 1318 هجرية، خرج الشيخ مبارك الصباح أمير الكويت بجيش كبير يرافقه الإمام عبد الرحمن وابنه، صفحة 71، عبد العزيز متجها إلى نجد لمحاربة عبد العزيز بن رشيد. وعندما وصل الجميع إلى الشوكي، اتجه عبد العزيز نحو الرياض بقوة صغيرة، فدخلها وحاصر عامل بن رشيد في قصر المصمك، لكنه رفع الحصار عنها عندما علم بهزيمة الشيخ مبارك أمام ابن رشيد في معركة الصريف. استعادة الرياض، ألح عبد العزيز في مطالبة والده بالسماح له باستعادة حكم أسرته، إلا أن والده لم يسمح له بذلك، لأنه فقد الأمل وخوفا على ابنه من عدوه الذي يفوقه في العدد والعدة. ومع التصميم نجح عبد العزيز في إقناع والده، فخرج من الكويت مدعوما بالعتاد والمؤن من أميرها الشيخ مبارك الصباح، ومعه عدد من أقاربه وأتباعه لا يتجاوزون 40 رجلا، واتجه إلى جهات الأحساء، ثم انضم إليه بعض المؤيدين، فتوجه بالجميع إلى جهة الربع الخالي قرب يبرين. ويبرين عبارة عن واحة تقع في شمال شرق الربع الخالي. وحاول والده إقناعه بالعودة إلى الكويت، إلا أنه صمم على مواصلة جهوده في استعادة ملك آبائه وأجداده. توجه عبد العزيز برفاقه إلى الرياض، وكان يسير ليلا ويكمن نهارا، هل تعرف لماذا؟ وفي ليلة الخامس من شوال سنة 1319 وصل إلى ضواحي الرياض، فقسم رجاله 3 مجموعات. صفحة 72. المجموعة الأولى ترابط عند الإبل حتى الصباح، والمجموعة الثانية تكمن في إحدى مزارع البلدة بقيادة أخيه محمد تنتظر أوامره. المجموعة الثالثة يقودها عبد العزيز بنفسه إلى داخل البلدة. دخل عبد العزيز ورفاقه الرياض ليلا، ولم يجدوا صعوبة في دخولها لأن أسوارها كانت مهدمة، ثم دخلوا بيتا مجاورا لبيت عجلان عامل بن رشيد على الرياض، فاستدعى أخاه محمدا ومن معه. فلما وصلوا إليه تسلق عبد العزيز ورفاقه إلى بيت عجلان الذي كان نائما في قصر المصمك مع رجال الحامية. انتظر الجميع خروج عجلان من المصمك في الصباح، وعندما خرج انقض عليه عبد العزيز، وقد حاول عجلان العودة إلى داخل القصر، لكن المهاجمين تمكنوا من دخول القصر وقتله مع عدد من أتباعه، وأجبر الباقون من رجال الحامية على الاستسلام، ثم نودي في البلدة بأن الحكم لله ثم لعبد العزيز. وبذلك نجح عبد العزيز في خطوته الأولى من مسيرة توحيد البلاد. بعد أن اطمأن الملك عبد العزيز على وضعه، قام بإعادة بناء أسوار الرياض المهدمة، كما أرسل إلى أبيه والشيخ مبارك الصباح يبشرهما بانتصاره، ويطلب منهما إرسال مساعدات على وجه السرعة. صفحة 73. ثانيا، جهود الملك عبد العزيز في سبيل توحيد البلاد. ضم نجد. ألف، جنوب نجد. بدأ الملك عبد العزيز نشاطه العسكري بعد استعادة الرياض بالمنطقة الجنوبية من نجد لأسباب منها: 1- بعدها عن قاعدة ابن الرشيد. 2- كثرة المؤيدين لآل سعود في المناطق الجنوبية. اتجه عبد العزيز نحو المناطق التي تقع جنوب الرياض، فوجد من أهلها القبول، فدخلت تحت حكمه الخرج والحوطة والحريق والأفلاج حتى بلغ وادي الدواسر، موقعة الدلم. استدرج الملك عبد العزيز خصمه ابن رشيد إلى جنوب نجد لمنازلته هناك. ولما وصل بقواته إلى إقليم الخرج، فاجأته قوات الملك عبد العزيز عند بلدة الدلم وصدته عنها، ودار بين الطرفين اشتباكات متفرقة استبسل فيها أتباع الملك عبد العزيز، فاضطر ابن رشيد أن ينسحب من ذلك الإقليم، وتعد موقعة الدلم أول مجابهة عسكرية مباشرة بين الطرفين ينتصر فيها الملك عبد العزيز على خصمه ابن رشيد. باء الوشم وسدير. بعد الانتصار الذي حققه الملك عبد العزيز جنوبي نجد، تحرك بقواته نحو إقليمي الوشم وسدير، وقد دارت اشتباكات بين حاميات ابن رشيد وسرايا الملك عبد العزيز، نتج عنها دخول الإقليمين تحت الحكم السعودي ما عدا بلدة المجمع. جيم القصيم. أدرك ابن رشيد أهمية القصيم في التنافس بينه وبين الملك عبد العزيز، فقام بإجراءات دفاعية ليحول دون وصول قوات الملك عبد العزيز إلى منطقة القصيم. دخول عنيزة. رتب الملك عبد العزيز خطة لدخول البلدة مع آل سليم وجهاء عنيزة، تقضي أن يتسلل آل سليم وأتباعهم إلى داخل البلدة للسيطرة عليها، بينما يهاجم جيش الملك عبد العزيز سرايا ابن رشيد التي وضعت للدفاع عن عنيزة. وقد نجحت هذه الخطة، حيث تمكنت قوات الملك عبد العزيز من هزيمة حاميات ابن رشيد التي كانت تعسكر خارج البلدة، كما تمكن آل سليم وأتباعهم من السيطرة على مقاليد الأمور داخل البلدة. صفحة 74. دخول بريدة. ما أن علم كبار أهل بريدة بما حدث في عنيزة حتى قدموا إلى الملك عبد العزيز مرحبين به، فدخلها بمساعدة من أهلها دون مقاومة، غير أن حامية لابن رشيد يقودها عبد الرحمن بن ضبعان تحصنت في القصر، فحاصرها الملك عبد العزيز أكثر من شهرين حتى طلب قائد الحامية الصلح، فاتفق الطرفان على أن يخرج قائد الحامية ورجاله من بريدة بأسلحتهم الشخصية، وهكذا دخلت أكبر مدينتين في القصيم تحت الحكم السعودي. وقد خاض ابن رشيد مع الملك عبد العزيز عددا من المعارك على أرض القصيم من أجل استعادة ذلك الإقليم، كان أبرزها 1 معركة الإبكيرية سنة 1322 هجرية. تلقى ابن رشيد مساعدات من الدولة العثمانية، فزحف بقواته إلى القصيم للسيطرة عليها. أما الملك عبد العزيز فقد جمع أعوانه من الحاضرة والبادية، ثم رتب جيشه وتقدم لمنازلة خصمه الذي يفوقه عدة وعتادا. وقد ركز ابن رشيد هجومه على الفرقة التي كان يقودها الملك عبد العزيز، فأوقع بها إصابات بالغة، فانسحب الملك إلى جنوب المذنب، لكن بقية جيش الملك عبد العزيز التفوا على قوات ابن رشيد من الخلف وأنزلوا بها خسائر فادحة، فانسحب على إثرها ابن رشيد إلى الشيحية. صفحة 75 2 معركة الشنانة سنة 1322 هجرية. اتخذ ابن رشيد من الشنانة معسكرا لقواته، أما الملك عبد العزيز فإنه اتخذ من الرس مركزا لقيادته، واستمرت المناوشات بين الطرفين أكثر من 3 أشهر. وقد حاول الملك عبد العزيز عقد هدنة مع ابن رشيد، لكنه رفض وأصر على القتال، فأدى تشدده إلى تذمر أفراد قواته، خاصة بعد أن تناقصت المؤن لديهم. لهذا أدرك ابن رشيد صعوبة موقفه فاضطر إلى الانسحاب، فهاجمه جيش الملك عبد العزيز وانتصر عليه واستولى على كثير من أسلحته ومؤنه. 3 معركة روضة إمهنة سنة 1324 هجرية. بدأ ابن رشيد تحرشاته بمنطقة القصيم، مستغلا ذهاب الملك عبد العزيز إلى قطر لنجدة حاكمها، وبعد عودته إلى الرياض أعد جيشا توجه به إلى القصيم، ونزل الأسياح، ولما علم أن ابن رشيد توجه إلى المجمعة ثم ارتحل من الأسياح إلى الزلفي، وقد وافاه كشافوه أن ابن رشيد رحل إلى روضة مهنة، فانطلق بأتباعه في أثره سيرا على الأقدام حتى لا يثير انتباه خصمه. وفي صفر سنة 1324 هجرية باغت خصمه بهجوم ليلي في روضة مهنة، وحدث قتال عنيف بين الطرفين تداخلت فيه صفوف الجانبين، حتى أصبح صفحة 76 ابن رشيد دون علم منه عند راية الملك عبد العزيز، فعرفه أتباع الملك فسلطوا عليه نيران بنادقهم وأردوه قتيلا، فانهزمت قواته، وهكذا انتصر الملك عبد العزيز في هذه المعركة الحاسمة. وكان من نتائجها 1 تخلص الملك عبد العزيز من خصمه العنيد في نجد عبد العزيز بن متعب ابن رشيد. 2 أرغم الملك عبد العزيز القوات التركية على الرحيل من منطقة القصيم. 3 عقد صلح بين متعب ابن رشيد الذي خلف والده في الإمارة وبين الملك عبد العزيز على أن تكون القصيم وما يليها جنوبا تابعة للملك عبد العزيز، وجبل شمر وما يليه شمالا تابعا لمتعب ابن رشيد. 4 معركة الطرفية سنة 1325 هجرية. استولى سلطان الحمود الرشيد على مقاليد الإمارة في حائل، ثم نقض الاتفاق مع الملك عبد العزيز، وتحالف مع محمد بن عبد الله أبا الخيل أمير بريدة الجديد، وفيصل الدويش زعيم قبيلة مطير. كان أمير بريدة السابق صالح بن حسين ابن مهنة أبا الخيل، وقد عزله الملك عبد العزيز بعد مقتل عبد العزيز بن رشيد، وعين بدلا منه ابن عمه محمد بن عبد الله ابن مهنة أبا الخيل. انتهى. لكن الملك عبد العزيز انتصر على هؤلاء المتحالفين في الطرفية، ثم قبض على محمد أبا الخيل وعزله عن إمارة بريدة. صفحة 77 ضم الأحساء سنة 1331. أدرك الملك عبد العزيز أهمية الأحساء من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية، فعزم على استرجاعها من حكم الأتراك الذين بسطوا نفوذهم عليها سنة 1288 هجرية بسبب النزاع بين أبناء الإمام فيصل ابن تركي. وعندما قوي مركز الملك عبد العزيز في نجد جهز سنة 1331 هجرية جيشا اتجه به نحو الأحساء حتى وصل أسوار الهفوف وحاصرها، وقد تمكن عدد من رجاله من تسلق أسوارها وفتحوا أبوابها لبقية الجيش، وسرعان ما سيطروا على قلعة الكوت فاستسلمت الحاميات التركية، فعاملهم الملك عبد العزيز معاملة حسنة ورحلهم إلى البحرين حيث سافروا من هناك إلى العراق. ثم أرسل الملك عبد العزيز سرية من جيشه إلى القطيف بقيادة عبد الرحمن بن السويلم، تمكنت من ضم القطيف دون مقاومة بسبب فرار الجنود الأتراك منها إلى البحرين. ضم جبل شمر حائل سنة 1340 هجرية. في عام 1333 هجرية توتر الموقف بين الملك عبد العزيز والأمير سعود بن رشيد، وأدى ذلك إلى نشوب معركة بينهما في جراب قرب الزلفي، ولم ينتصر أي منهما على الآخر انتصارا واضحا. وقد بدأ حكم آل الرشيد يضعف بسبب تجدد الخلافات الأسرية بينهم. ولما اغتيل الأمير سعود ابن رشيد نودي بعبد الله بن متعب أميرا على حائل، وقد حاول الملك عبد العزيز إقناعه بأن تنضم إمارة حائل إلى الحكم السعودي صفحة 78 فلم يقتنع. لذلك جهز الملك قوات لمحاصرة حائل من جهات مختلفة، وفي أثناء الحصار قدم إلى حائل محمد بن طلال، فخاف الأمير عبد الله بن متعب منه وخرج من البلدة إلى مخيم الأمير سعود بن عبد العزيز مستسلما له، فأخذه سعود إلى أبيه في الرياض، وانتهز ابن طلال فرصة خلو حائل من أمير فتسلم مقاليد الإمارة فيها. عند ذلك أمر الملك عبد العزيز بتجديد الحصار عليه حتى اضطر ابن طلال إلى الاستسلام، وذلك في صفر عام 1340 هجرية، وأخذ مع بقية آل الرشيد إلى الرياض حيث بقوا معززين مكرمين. ضم عسير سنة 1341 هجرية. كانت عسير تابعة للدولة العثمانية، وبعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى انسحبت القوات العثمانية من عسير، فاستقل حسن ابن عائض بحكمها، لكن حدث خلافات بينه وبين بعض زعماء المنطقة، فحاول الملك عبد العزيز أن يتوسط لحل الخلافات، فرفض الأمير حسن وساطته، مما أدى إلى أن توترت العلاقات بين الطرفين، فبعث الملك عبد العزيز جيشا لمحاربة ابن عائض بقيادة عبد العزيز بن مساعد سنة 1338 هجرية، ودار بين الطرفين معركة في حجلة انتصر فيها ابن مساعد واستسلم بعدها ابن عائض، وأخذ مع بعض أفراد أسرته إلى الرياض، ثم سمح له الملك عبد العزيز بالعودة إلى عسير، لكنه هاجم بأعوانه الأمير السعودي في أبها وقبض عليه. فلما علم الملك عبد العزيز أرسل له جيشا بقيادة ابنه الأمير فيصل، وتمكن من هزيمة ابن عائض عام 1341 هجرية، ففر إلى بلدته حرملة، لكن ابن عائض عاد إلى المنطقة بمساعدة شريف مكة المكرمة، فهزم واستسلم وأخذ مع أقاربه إلى الرياض حيث بقي مكرما حتى وفاته. وهكذا تم توحيد عسير واستقرت الأمور فيها. حرملة بلدة تقع في أعالي جبال عسير يصعب الوصول إليها. ضم الحجاز سنة 1344 هجرية. كان يحكم الحجاز الشريف الحسين بن علي باسم الدولة العثمانية، وقد توترت العلاقة بينه وبين الملك عبد العزيز حول واحتي إتربة والخرمة، حيث كان أمير الخرمة خالد بن لؤي متأثرا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومختلفا مع الشريف الحسين، فحاول الشريف القبض عليه، فاستنجد خالد بالملك عبد العزيز الذي أنجده بفرقة من الإخوان قضى بهم على سرايا الشريف التي بعثها. الإخوان هم أفراد من البادية استقروا في مستوطنات سموها الهجر وتسموا بالإخوان على أساس أنهم إخوة في الإيمان. انتهى. صفحة 79 معركة إتربة سنة 1337 هجرية. أرسل الشريف الحسين جيشا بقيادة ابنه عبد الله إلى إتربة والخرمة وزوده بالرشاشات والمدافع للقضاء على خالد بن لؤي ومن معه. فلما علم الملك عبد العزيز أمر سلطان بن بجاد بأن يتجه بسرية من الإخوان لنجدته. وعندما وصل ابن بجاد بمن معه إلى خالد وضع القائدان خطة محكمة لمهاجمة جيش الشريف عبد الله، حيث قسما الجيش السعودي إلى ثلاث فرق. قامت تلك الفرق بمهاجمة جيش الأشراف ليلا وكادوا أن يبيدوهم وغنموا ما معهم من أسلحة ومؤن وأموال. مؤتمر الرياض عام 1342 هجرية. كان رد فعل الشريف الحسين بن علي على هزيمة جيشه في إتربة أن منع رعايا الملك عبد العزيز من أداء الحج، فعقد مؤتمر في الرياض برئاسة الإمام عبد الرحمن والد الملك عبد العزيز، تقرر فيه تخليص الحجاز من حكم الأشراف، دخول الطائف تحت الحكم السعودي. اتجهت القوات السعودية بقيادة سلطان بن بجاد وخالد بن لؤي من إتربة إلى الطائف، وتمكن القائدان من دخولها بسهولة، حيث هربت قوات الأشراف إلى الهدى فهاجمتهم القوات السعودية ففروا منهزمين إلى مكة. صفحة 80 دخول مكة المكرمة تحت الحكم السعودي. بعد هزيمة قوات الأشراف في الطائف تنازل الحسين بن علي عن الحكم لابنه علي بناء على رأي وجهاء الحجاز أملا في إيقاف الحرب، فغادر الحسين جدة إلى العقبة. أما القوات السعودية فعندما اقتربت من مكة المكرمة غادرها علي بن الحسين إلى جدة، فدخلها خالد بن لؤي وسلطان بن بجاد بأفراد الجيش محرمين بالعمرة سنة 1343 هجرية، وتولى خالد مقاليد الأمور في مكة المكرمة. وبعد فترة وجيزة وصل الملك عبد العزيز ومن معه مكة المكرمة معتمرين. دخول بقية المدن الحجازية. اتجه الملك عبد العزيز وأتباعه إلى جدة فحاصرتها القوات السعودية، وخلال الحصار أرسل الملك عبد العزيز فرقا من جيشه ضمت رابغ والقنفذة، كما أرسل فرقة لمحاصرة المدينة المنورة التي استسلمت للأمير محمد بن عبد العزيز سنة 1344 هجرية. ولما انقطعت الإمدادات عن الشريف علي بن الحسين طلب من الملك عبد العزيز إنهاء الحرب، وتم الاتفاق بين الطرفين في جماد الآخرة سنة 1344 هجرية على ما يلي: 1- يتنازل علي بن الحسين عن الحكم ويغادر البلاد. 2- يضمن الملك عبد العزيز سلامة جميع السكان. وهكذا انتهى حكم الأشراف للحجاز، وغادر علي بن الحسين جدة فدخلها الملك عبد العزيز وضمت مع سائر مناطق البلاد. ضم جازان. كان محمد بن علي الإدريسي حاكما على جازان، ولما توفي خلفه ابنه علي، إلا أن أهلها ثاروا عليه وبايعوا عمه الحسن لحماية البلاد التي تتعرض للعدوان من قوى مجاورة. ولما رأى الحسن عدم قدرته على التصدي لتلك القوى وضع البلاد تحت حماية الملك عبد العزيز، فأرسل له الملك مندوبا يساعده في تصريف أمور البلاد، لكن أعداء الحكم السعودي حرضوه على الثورة ضد السعوديين، فاعتقل مندوب الملك عبد العزيز وموظفيه، فجهز الملك عبد العزيز جيشا أرسله إلى جازان وتمكن من ضمها سنة 1351 هجرية. أما الحسن الإدريسي فقد هرب إلى خارج البلاد، وبذلك تم ضم جازان مع بقية المناطق السعودية. صفحة 81 تسمية البلاد باسمها الوطني. كان الملك عبد العزيز يلقب بسلطان نجد قبل أن يمتد حكمه خارج نجد، ثم لقب سلطان نجد وملحقاتها، وبعد ضم الحجاز أصبح لقبه ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها، ثم لقب بملك الحجاز ونجد وملحقاتها. وبعد أن تم توحيد جميع مناطق البلاد عقد مؤتمر في الطائف طلب فيه المؤتمرون من الملك عبد العزيز تسمية البلاد المملكة العربية السعودية، فوافق على ذلك، وصدر بذلك مرسوم ملكي في 21 من جماد الأولى سنة 1351 هجرية أول الميزان، وأصبح هذا اليوم يعرف باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. انتقل الملك عبد العزيز إلى رحمة الله تعالى في 2 من شهر ربيع الأول عام 1373 هجرية في مدينة الطائف، ونقل جثمانه إلى الرياض ودفن في مقبرة العود. صفحة 82. أسئلة التقويم. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. ألف: خرج الملك عبد العزيز من الكويت ومعه عدد من أقاربه وأتباعه، عددهم افتح قوس 20-40-50 رجلا، سكر القوس. ب: توجه الملك عبد العزيز لاسترداد الرياض بدعم وتأييد من افتح قوس أمير الكويت والده ابن رشيد، سكر القوس. جيم: أهم المعارك التي دارت بين الملك عبد العزيز وابن رشيد في القصيم هي معركة افتح قوس روضة مهنة أشنانة الطرفية، سكر القوس. دال: تمكن الملك عبد العزيز من ضم الأحساء عام 1331 ه 1333 ه 1340 ه، سكر القوس. ه: أرسل الملك عبد العزيز حملة لضم عسير عام 1338 ه بقيادة افتح قوس فيصل ابن عبد العزيز، عبد العزيز بن مساعد، سعود بن عبد العزيز، وسكر القوس. واو: توجه الملك عبد العزيز إلى بريدة فدخلها بمساعدة من افتح قوس أهلها الدولة العثمانية حاكم الكويت، وسكر القوس. زاي: تمكن الملك عبد العزيز من ضم إقليمي الوشم وزدير عام 1322 ها عدا بلدة افتح قوس الحريق الزلفي المجمعة، وسكر القوس. ح: منع الأشراف أتباع الملك عبد العزيز من أداء الحج بعد هزيمتهم في معركة افتح قوس اتربة الدلم اجراب، وسكر القوس. السؤال الثاني: أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية. ألف: كانت الكويت آخر محطة استقر فيها الملك عبد العزيز بعد خروجه من الرياض. ب: الحسن الإدريسي أحد قادة الملك عبد العزيز البارزين ساهم في ضم الحجاز. جيم: كانت موقعة الدلم أول مجابهة عسكرية بين الملك عبد العزيز والشريف الحسين بن علي. دال: بدأ الملك عبد العزيز نشاطه العسكري بعد استعادته الرياض بالمنطقة الجنوبية من نجد. ها: بعد ضم الحجاز أصبح لقب الملك عبد العزيز سلطان نجد وملحقاتها. السؤال الثالث: اكتب بأسلوبك قصة دخول الملك عبد العزيز للرياض عام 1319 هجرية. السؤال الرابع: اذكر سبب ما يأتي. ألف: وقوف الإمام عبد الرحمن الفيصل ضد رغبة ابنه عبد العزيز لاستعادة الحكم السعودي، صفحة 83. ب: سهولة دخول الملك عبد العزيز ورفاقه الرياض قبل سيطرته عليها عام 1319 هجرية. جيم: قيام العثمانيين ببسط نفوذهم على الأحساء سنة 1288 هجرية. دال: دخول قوات الملك عبد العزيز بلدة القطيف دون مقاومة. ها: توتر العلاقات بين الملك عبد العزيز وأمير عسير. واو: ضعف إمارة آل رشيد. السؤال الخامس: على ماذا تدل قيادة الملك عبد العزيز للمجموعة التي دخلت الرياض؟ السؤال السادس: استنتج هدف الملك عبد العزيز من تقسيم رجاله إلى مجموعات 3. السؤال السابع: رتب الأحداث التاريخية التالية حسب تاريخ وقوعها في مخطط زمني. ضم الأحساء، معركة الطرفية، معركة جراب، ضم الحجاز، ضم جازان، ضم عسير. السؤال الثامن: ما النتائج التي ترتبت على ما يأتي؟ ألف: معركة روضة مهنة، باء اتفاقية عام 1344 هجري، جيم مؤتمر الرياض عام 1342 هجري، دال مؤتمر الطائف عام 1351 هجرية. السؤال التاسع: كيف دخلت كل من بريدة وعنيزة تحت حكم الملك عبد العزيز؟ السؤال العاشر: متى يصادف اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية؟
نهاية الوجه الأول.